أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا صفحة خالية من العلم والمعرفة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه مزود بوسائل كسب العلم والمعرفة كالحواس، وأبرزها السمع والبصر، وكقابلية التعلم والتعرف، وهو المقصود في قوله تعالى والأفئدة، لأن الفؤاد تعبير أيضا واسم في القرآن الكريم للقلب، لمركز الإدراك ولمركز المشاعر. فالإنسان مزود بقابلية التعلم ووسائل التعلم، ثم يتفاوت الناس في كسبهم للعلم والمعرفة. هناك من الناس من يلتفت إلى قدراته وطاقاته والوسائل التي زوده الله تعالى بها، فيتوجه لكسب العلم والمعرفة، ويقطع شوطاً على طريق العلم والمعرفة. ومن الناس من لا يلتفت إلى قدراته وقابلياته، ويبقى يعيش الجهل أو يكون محدود المعرفة. العائلة التي ينشأ فيها الإنسان لها دور في أن يتوجه الإنسان للعلم والمعرفة، أو يبقى أسير الجهل والتخلف العلمي. فإذا كانت العائلة تهتم بالعلم وتربي أبناءها على الدراسة وعلى التعلم، فإن هؤلاء الأبناء يكونون مهيئين للسير في طريق كسب العلم والمعرفة. ولذلك نجد أن بعض العوائل أبناؤها يمتلكون الكفاءات والقدرات، ترى في العائلة عدداً من ذوي الشهادات العالية، من ذوي المستويات العلمية، بينما تجد عوائل أخرى لا يتوفر أبناؤها على حظ من الدراسة والعلم. الأجواء العائلية لها دور. بالدرجة الثالثة، الدرجة الأولى التوجه الذاتي عند الإنسان، الدرجة الثانية العائلة التي ينشأ فيها الإنسان، الدرجة الثالثة البيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها الإنسان. فإذا كانت البيئة الاجتماعية تهتم بتشجيع أفرادها على العلم والمعرفة وتشيع في أجوائها فرص كسب العلم والمعرفة، تتوفر في أجوائها مثل هذه الفرص، فإن أبناء هذه البيئة يكونون أكثر إقبالاً على العلم وعلى المعرفة. ولذلك تجد المجتمعات البشرية وخاصة في عالمنا المعاصر تهتم بتوفير الفرص والأجواء لأبنائها ولأفرادها، وبتشجيعهم على كسب المعرفة والعلم، لأن التنافس الآن في العالم هو في هذا الميدان. ما عادت المسألة مسألة تعلم، بل وما عادت مسألة نجاح في الدراسة، بل أصبح المقياس هو التميز، هو التفوق، ليس مجرد النجاح، وإنما أن يكون الطالب متفوقا ومتميزا في دراسته وفي كسبه للعلم والمعرفة. الحمد لله في بلادنا انبثق مشروع وطني لرعاية الموهوبين، لاكتشاف الطلاب الموهوبين الذين يتمتعون بقابلية وتأهيل واستعداد ذهني ونفسي أكثر لكسب العلم والمعرفة. اكتشافهم ورعايتهم وإتاحة الفرص أمامهم، هذا المشروع والبرنامج الوطني تحت عنوان موهبة تأسس قبل سنوات 1999، تأسس هذا البرنامج وله دور جيد في التشجيع والدفع نحو التفوق والتميز العلمي. وفي مجتمعنا المحلي في القطيف الحمد لله المجتمع أخذ موقعه على خارطة التقدم العلمي على المستوى الوطني، ولذلك نجد أن هناك نسبة جيدة من الموهوبين ومن المتفوقين والمتميزين في هذه المنطقة. فقد كشف تقرير إحصائي عن استحواذ الطلاب الموهوبين المجتازين لمقياس موهبة بقطاع القطيف، استحوذوا على 41% من إجمالي أعداد الطلاب الموهوبين المرشحين لهذا المقياس على مستوى القطاعات التعليمية في المنطقة الشرقية. يعني في المنطقة الشرقية كلها، في القطيف نسبة الموهوبين من عدد الموهوبين والمتفوقين في كل المنطقة الشرقية من القطيف 41%. وهناك تقارير تفصيلية يجدها الإنسان المتابع أيضا في التقارير التي تصدر عن وزارة التعليم وعن مكاتب التعليم وعن مؤسسة موهبة، تشير إلى أن أبناء هذا المجتمع لديهم تميز وتفوق. وقد غردت عضو مجلس الشورى ودكتورة القياس والإحصاء وتقويم البرامج ومستشار ووكيل الجودة والتطوير سابقا وأستاذ مشارك بجامعة الملك سعود، وهي الدكتورة إقبال درندري، علقت على موقع التواصل الشهير تويتر بخبر نشرته القطيف اليوم تشيد فيه بتفوق طلاب القطيف. كتبت تقول: كشف تقرير إحصائي عن أن 41% من الطلاب الموهوبين بالشرقية المجتازين لمقياس موهبة عام 1439 1438 1439 كانوا من محافظة القطيف. قالت: وأتذكر أيضا أن عددا من طالباتي المتفوقات بالجامعة كن من القطيف، وأضافت ما شاء الله، لكني لازلت لا أعرف سر ذلك التفوق وتلك الموهبة. وحتى أبناؤنا المبتعثون في الدول الأخرى حقق بعضهم تميزاً وتفوقاً على المستوى العالمي. ومن أواخر الأخبار أن المبتعث لمرحلة الدكتوراه الدكتور حسين علي آل داود من جزيرة تاروت حصد أفضل جائزة لأفضل بحث تم عرضه بالمؤتمرات الدولية للأمن السيبراني الإلكتروني في استراليا مبتعث، وكانت هناك منافسة خاض هذه المنافسة في السنة الماضية 2018 ببحثه في مؤتمر عالمي شارك فيه نحو 70 شخص بأبحاثهم، وكان من بينهم دكاترة ومحاضرون وطلاب دكتوراه من مختلف أنحاء العالم وجامعات ذات صيت عال، بينهم 3 فقط من جنسيات عربية. الدكتور حسين علي آل داود حصد الجائزة الأولى لأفضل بحث في هذا المؤتمر. من جهته كرم الملحق الثقافي للمملكة لدى استراليا، كرم المبتعث آل داود لحصوله على الجائزة ورفعه اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية. إذن في مجتمعنا والحمد لله هناك قدرات، هناك كفاءات، هذه الكفاءات والقدرات برزت وبدأت تأخذ موقعها في عالم التفوق والتميز. وإذا كان هناك من سر يتساءل عنه فقد يكون عائداً لاهتمام الأسر في هذا المجتمع بتربية أبنائها، اهتمام الأسر بتعليمهم، لأن الأسرة لها دور أساس على هذا الصعيد. الأسرة التي تعي أهمية العلم وأهمية التعليم يجب أن تجعل تميز وتفوق أبنائها محور في حياتها. فعلاً العائلة التي تهتم بهذا الأمر يكون اهتمامها شاملاً، بدءاً من هندسة البيت. العائلة التي تهتم بتعليم أبنائها حينما تخطط للبيت، للمنزل، تهندس بناء المنزل، تفكر كيف تصنع في البيت جواً وكيف تعطي فرصة لأبنائها في مجال الدراسة والتعليم. ميزانية الإنفاق على العائلة، لازم التعليم هو يكون إلى نصيب الأساس، وكذلك برامج الترفيه وبرامج الحياة في الأسرة. العائلة ينبغي أن تجعل تعليم أبنائها وتفوق أبنائها محور في برامجها وحياتها. بعض الآباء، بعض الأمهات قد تغيب عنهم هذه الفكرة. الأب يفكر في عمله، يفكر في راحته، يفكر في سفراته. الأم تفكر في عملها، تفكر في علاقاتها، في سفراتها. وأين تعليم الأبناء؟ وأين تفوق الأبناء؟ لابد وأن يكون التعليم محور أساس للعائلة حينما تكون في مرحلة التعليم لأبنائها. وبهذا تستطيع العائلة أن تضمن لأبنائها مكاناً في قطار التقدم والتفوق. هذا أولاً. ثانياً، المجتمع، البيئة الاجتماعية العامة ينبغي أيضاً أن تركز على هذا الأمر وأن تهتم بهذا الأمر، لأن التفوق أصبح صناعة له ظروفه وله مستلزماته. المجتمع ينبغي أن يفكر كيف نصنع التفوق في أوساط أبنائنا. نحتاج إلى تهيئة مراكز أبحاث، مراكز دراسات، مكتبات، أن تكون أجواؤنا أجواء مشجعة ودافعة نحو التعلم، فرص للموهوبين، منح دراسية لمن يحتاج إلى منحة دراسية، مساعدة المبتعثين، مساعدة الطلاب. الأجواء العامة في المجتمع ينبغي أن تكون مساعدة ودافعة نحو التعلم والتفوق. لا يفكر الإنسان فقط في حدود أبنائه، فكل أبناء المجتمع يجب أن نعتبرهم أبناءنا ونحن مسؤولون عنهم على هذا الصعيد. وأيضا إظهار التقدير للطلاب الجادين، للطالبات الجادات في دراستهن، تقدير المتفوقين، المتفوقين والمتفوقات، وتكريمهم له دور كبير في التحفيز نحو التفوق. سمعت أن إحدى المدارس أو بعض المدارس قامت بمبادرة، وضعت صور طلابها المتفوقين، وضعتهم على مدخل المدرسة من الخارج، بحيث أي واحد يمر يشوف صور هؤلاء الطلاب المتفوقين. هذا شجع كثيرا من الطلاب، كثيرا من العوائل. ليش ابننا صورته ما موجودة ضمن هذه الكوكبة؟ الطالب نفسه يتحفز، أنا صورتي ليش ما موجودة ضمن هؤلاء؟ في السنة المقبلة لازم تكون صورتي موجودة. هذا العمل البسيط، هذه المبادرة المتواضعة كان لها دور في التحفيز وفي التشجيع. وفي هذا السياق تأتي فائدة حفلات التكريم ومهرجانات التكريم. بعض العوائل، بعض الأسر تقيم في كل عام حفل لأبنائها ولبناتها المتفوقين والمتفوقات. هذا له أثر، له فائدة كبيرة. على مستوى المناطق أيضا، بعض المناطق تقوم بإقامة احتفالات للمتفوقين في المدينة، في القرية. وعندنا والحمد لله برنامج وحفل تكريمي للمتفوقين والمتفوقات على مستوى محافظة القطيف. في كل سنة يقام حفل تكريمي لتكريم المتفوقين والمتفوقات في محافظة القطيف منذ 21 سنة، يعني هالسنة الحفل عدهم رقم 21. منذ 21 سنة في كل عام هناك حفل تكريمي للمتفوقين والمتفوقات، وهذا أمر إيجابي ومفيد جدا، يحفز ويشجع ويدفع بهذا الاتجاه. وسيقام هذا العام يوم الأربعاء القادم 24 جمادى الأولى في قاعة شهاب في محافظة القطيف، وهي مبادرة رائعة ومهمة جدا. جزى الله القائمين على هذا البرنامج كل خير. وهنا أود أن أتقدم بالشكر للإخوة الأعزاء في لجنة المناسبات التعليمية والعلاقات العامة بمكتب التعليم في محافظة القطيف لدورهم المتواصل في إقامة هذا الحفل في كل عام في كل سنة. وأدعو المجتمع للتفاعل معهم ومساعدتهم ودعمهم ماديا ومعنويا. هؤلاء يكرمون أبناءنا، هؤلاء يشجعون ويحفزون أبناءنا وبناتنا، فعملهم مهم وينبغي أن نشجع ونساند هذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى لأبنائنا التوفيق. طبعا في هذا العام لا بأس أن نذكر هذه الإحصائية، في هذا العام سيتم تكريم 565 طالب وطالبة من المتفوقين والمتفوقات في مرحلة المتوسطة والثانوية فقط. طبعا هؤلاء هذا العدد حصلوا على درجة 100%، أما الذين حصلوا على 99% فلم يعتمدوا أيضا، وإلا لو حسبناهم، لو حسبوا لكان الرقم مئات ممن أخذوا 99 أو 98 أو 97 إلى 95، فسيكون مئات. هذا العدد خاص بمن حصلوا على درجة 100%. نسأل الله تعالى لهم التوفيق. نسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا في دراستهم وتعلمهم، وأن يقر أعيننا بصلاحهم ونجاحهم وتقدمهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه وآلائه، وله الشكر على جميل آلائه وعطائه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنها سبيل النجاة وطريق الفلاح. تعلمون أيها المؤمنون أن الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، فإذا سلم الإنسان فقد انتهى من صلاته، وبإمكانه أن ينصرف لسائر أعماله، ولكن يستحب التعقيب بعد الصلاة. التعقيب هو الدعاء أو الذكر أو النافلة التي يؤديها الإنسان عقب فراغه من الصلاة، هذا يطلق عليه التعقيب. يستحب للإنسان أن لا يكتفي بصلاته الواجبة فقط، وإنما يعقب بعد الصلاة. وأول تعقيب يستحب هو التكبير 3 مرات بعد السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا التكبير مستحب، ليس واجبا وليس جزءا من الصلاة، ولكنه يعتبر من التعقيب بعد الصلاة. ويستحب للإنسان الإتيان بالذكر والدعاء بعد صلاته لبرهة، يبقى منشغلا بالتعقيب. ومن أفضل التعقيب تسبيحة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، حيث وردت روايات كثيرة في فضل تسبيحة الزهراء. وورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنه لو كان هناك عبادة أو ذكر في تحميد الله أفضل وأعظم لعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة الزهراء. لذلك تسبيحة الزهراء بعد الصلاة من أهم المستحبات في التعقيب بعد الصلاة. طبعا الفقهاء والروايات تناقش مدى صدق التعقيب بعد الصلاة. بعض الفقهاء يقولون يصدق التعقيب ببقاء الإنسان على هيئته، يعني جالس في مصلى مستقبل القبلة على هيئته، هنا يصدق عليه أنه تعقيب عند المتشرعة. وبعض الفقهاء يرى أن المسألة مسألة عرفية، فما دام الإنسان قد انفتل من صلاته، ما دام منشغلا بالدعاء أو الذكر حتى وإن لم يكن في نفس الهيئة، حتى وإن لم يكن على مصلاه، حتى وإن لم يكن قاعدا أو مستقبلا، عرفا يصدق عليه أنه عقب، يعني جاء بذكر أو دعاء عقب صلاته. ويستشهدون بروايات وأحاديث منها صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخرج في الحاجة وأحب أن أكون معقبا، بعد الصلاة عندي حاجة أبغى أطلع أقوم لعمل من الأعمال، لكني أحب أن أنال ثواب التعقيب. فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب حتى لو خرجت، حتى لو قمت من مكانك. وفي خبر حماد عن الإمام الصادق عليه السلام: قلت له: يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج فيها وليذكر الله عز وجل، فإنه في تعقيب ما دام على وضوء. لكن قد نجمع بين الرأيين أن الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان على هيئة صلاته، لكن حتى لو انفتل وانصرف عن هذه الهيئة، ما دام قاصدا للدعاء والذكر بعد الصلاة فإن له ثواب التعقيب أيضا، له ثواب التعقيب. البعض يناقش حول أنه ما هو الأفضل أولا، هل قراءة الدعاء أولا، هل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا في روايات متعددة في هذا المجال، وفي آراء أيضا مختلفة في هذا المجال. في بداية مفاتيح الجنان للشيخ القمي رحمه الله في التعقيب، تعقيبات الصلاة، يذكر أنه يستحب أن يقرأ بعض الأدعية، ويجيب بعض الأدعية ثم يسبح تسبيحة الزهراء. في بعض الكتابات أنه يبدأ بتسبيحة الزهراء عليها السلام ثم يقرأ بعض الأدعية، ولا مشكلة في الأمر. الإنسان ما دام هو قاصدا للتعقيب وللذكر وللدعاء بعد الصلاة فكله تعقيب. أقول هذا لأن البعض من الناس يعني شوي عند رأي قوي في هذا المجال، يستشكل أنه ليش تسوي صلوات قبل التسبيح، ليش تجمع الصدقة قبل تسبيحة الزهراء، ليش كل واحد، يعني ليست هناك مشكلة، ليس الموضوع موضوعا بهذه الحدية، كلها أعمال مستحبة، وكلها ما دامت عقب الصلاة يصدق عليها أنها تعقيب، خاصة إذا أخذنا بهذا الرأي الآخر أن التعقيب هو معنى عرفي يصدق على ما يكون عقب الصلاة بقصد الذكر والدعاء، ولا يرتبط ببقاء الإنسان على هيئة واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، ويوفقنا للمزيد من عمل الخير. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.